الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال المؤلف رحمه الله: القواعد جمع قاعدة، وهي السارية والأساس. يقول تعالى: واذكر يا محمد لقومك بناء إبراهيم وإسماعيل البيت ورفعهما القواعد وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهما. ويدل على هذا قولهما بعده: ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. فهما في عمل صالح ويسألان الله به أن يتقبل منهما، وقد كانا يرفعان ويدعوان الله سبحانه أن يتقبل عملهما، وقلباهما وجلان ألا يتقبل منهما، كما حكى الله عن حال المؤمنين الخلص في قوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، أي خائفة ألا يتقبل منهم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، المقام الذي نحن بصدده مقام مدح وثناء على نبي الله إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليم. فالله جل في علاه بدأ المدح بمقام الابتلاء، وأنه أتم الكلمات التي امتحنه بها، التي ابتلاه بها، ثم ذكر أن الله عز وجل جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، ثم قال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم رجع، الواو لا تفيد البتة إلا الجر، الواو في العربية لا تفيد ترتيب الأحداث. ثم بعد ذلك ذكر المكونات والأسس التي تتقرى به مكة على وجه تصبح أم القرى، اجتمع الناس فيها. فذكر أمرين، ذكر الأمن ورب اجعل هذا بلدا آمنا، وذكر الرزق ورزق أهله من الثمرات. فإن توفرت أسباب الرزق مع حصول الأمن اجتمع الناس، وكان الأمر كذلك. وفي هذا إشارة إلى أن الرزق أصله ومنبعه الماء. فلما حصل في قصة طويلة تأتي بعد قليل ووقفنا عند حدها الآن، أن جاعت أم إسماعيل وكان عندها رضيع وكان يتلبط، أي يتقلب ظهرا على بطن وبطنا على ظهر، وأمه ضعيفة عاطفة الأمومة. ثم ما أحبت أن تراه يموت على عينيها، فبذلت ما تستطيع من أسباب، فكانت تصعد الصفا ثم تنزل وتهرول وتصعد المروة تبحث عن ماء، حتى سمعت صوتا فقالت: صه صه، تسكت نفسها. وكان هذا الصوت صوت جبريل، فهمز الأرض بجناحه فكان الماء، فلم تصبر لأن تتركه لأن يكون ماء معينا، ماء متدفقا كثيرا، فبدأت تضم به وتشرب وتحمل الماء حتى تطعم ولدها. فكان النبي يقول رحم الله أم إسماعيل: بدأ منها هنا بدأت مكة تتقرأ. كان الناس يمرون، مر جرهم قبيلة عربية، مرت قبيلة قبيلة عربية فرأت طيرا يحوم حول الماء والعرب أذكياء فقالوا ها هنا ماء، فنازلوا عندها في قصة طويلة تأتينا بعد قليل. بدأ الثمرات، بدأ الرزق، إشارة إلى أن الزراعة والرزق والثمرات من أهم أسباب البقاء، وهذا بلا شك صحيح. الأمة التي تبقى والأمة التي لا تحتاج إلى غيرها، كما قالوا كلمة جميلة في الحقيقة ولعلي ذكرتها في هذا الدرس، قالوا من لم يأكل من فأسه كان قراره من غير رأسه، الذي لا يأكل من تعب يده يكون قراره ليس من رأسه، يكون تابعا لغيره. أصل الخير كله، أصل الخير كله في الزراعة، الصناعة تأتي بعد الزراعة، التجارة تأتي بعد الزراعة. متى وجد في أمة زراعة وجدت مقومات الأمة، وجدت القوة في الأمة، ووجدت الغنية في الأمة. الخلاصة بعد أن دعا إبراهيم عليه السلام، الله جل في علاه ذكر لنا تفاصيل بنائه وصنيعه، تفاصيل صنيعه في بنائه لبيت الله الحرام. وقلنا وينبغي أن نتذكر أن الواو لا تفيد ترتيبا، وإنما تفيد العطف المفيد للجمع بين الأحداث فحسب. قالوا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، القواعد قائمة، والله جل في علاه قال في سورة الحج وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طهر بيتي للطائفين الآية. إذن المكان قد بوأه الله، ألهمه إليه، أرشده إليه، الوسيلة لا نعلمها. القواعد كما تأتينا في القصة الطويلة قائمة ظاهرة، ورفع إبراهيم البناء عليها. هل في قوله تعالى إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت ما يفيد أن البيت كان قبل بناء إبراهيم كان موجودا وكان له بقية؟ لا يبعد، لا يمكن أن تبقى الأرض قبل إبراهيم دون عبادة وألا يكون لله فيها بيت. لذا قالوا أول من رفع البيت وأول من بناه إنما هو الملائكة، منهم من قال كما تذكر كتب الأخبار أن أول من بنى البيت إنما هو آدم، ومنهم من قال أن أول من بنى البيت إنما هو شيث ولد آدم. هذه مضت في كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فكان دور إبراهيم أنه رفع، إنما رفع القواعد من البيت. منهم من قال أن القواعد هو المدماك الذي يلي الذي سبقه، يعني لما تضع المدماك الثاني فيكون المدماك الثاني قاعدة للمدماك الثالث، ولما تضع المدماك الثالث يكون قاعدة للمدماك الرابع، وعليه فيكون المدماك الأول قاعدة للمدماك الثاني، وعليه فيكون إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلوات والتسليمات يكون هو الذي أول من بنى البيت، وأن إبراهيم عليه السلام هو الذي أسس قواعد البيت وهو الذي بناه. لكن القصة في الحقيقة التي تأتينا تشير وسننبه عليها في وقتها بعد قليل، تشير إلى أن القواعد كانت بارزة، كانت ظاهرة، كانت قائمة، وبنى عليها إبراهيم، والله جل في علاه دله على هذا المكان، وانتجع إبراهيم هذا المكان ونادى على ولده إسماعيل وبين له أن الله جل في علاه قد أمره هو وأمر ولده أن يعينه وأن يساعده على بناء هذا البيت. لنا وقفات مع هذه الآية في لغتها، وإذ يرفع، ما قال ويرفع إبراهيم البيت، قال وإذ يرفع، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. الواو عطف على ما قبلها، إذ كما ذكرنا تفيد الماضي، اذكر يا محمد ذاك الزمان، ولا يراد ذاك الزمان لذاته، وإنما يراد ذاك الزمان لما وقع فيه من رفع إبراهيم البيت. وذكر إذ هنا إشارة إلى أن هذا الحدث مستقل، إلى أن هذا الحدث مستقل لا يغني عنه ما قبله. فالذي قبله الدعاء بالأمن والثمرات حدث مستقل، وإذ يرفع إبراهيم حدث آخر مستقل لا يقل عن الذي قبله، مع أن هذا الحدث له صلة بالذي قبله، والذي قبله له صلة بالذي قبله، وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، لكن هذه أحداث الجسام. ولذا الله جل في علاه لما عطفها على بعضها بعضا بقوله سبحانه فيها كلها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس، بعدها وإذ قال إبراهيم، يمكن أن تكون الآية وقال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، يمكن أن تكون الآية ويرفع إبراهيم القواعد من البيت، لكن وإذ اذكر ذاك الزمان، إشارة إلى أن هذه أحداث، هذا حدث وهذا حدث وهذا حدث، وهذه أحداث مستقلة، كل حدث له شأنه وله أبهته وله تعظيمه وله منزلته، فهذه الأحداث أحداث يستحق أن يذكر كل حدث منها على وجه مستقل لفخامته وعظم شأنه. وإذ يرفع إبراهيم القواعد، قلنا أن الآية الأولى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن تشمل أشياء كثيرة، من بينها رفع البيت وأتمه، لأن إبراهيم صرح أن الله قد أمره وقد أتم ذلك، فهذا أيضا تفصيل لما سبق، هذه الآية والتي قبلها تفصيل لما سبق، وما قبل وإذ يرفع إبراهيم البيت إنما تحقق في سنة الله تعالى في كونه من أجل أن يتم هذا الرفع وأن يحقق الغاية المنشودة من الرفع. ليس المراد رفع البيت أن يصبح حجارة وطينا وأن يصبح قائما، لا، المراد أن تهفو القلوب إليه، المراد أن يطهر من النجس والرجس، أن يطهر من النجاسة المادية والنجاسة المعنوية، المراد أن يعيش الناس حوله بأمن ورغد ورزق، وأن تحصل مقومات الحياة التي تعين على طاعة الله جل في علاه. اذكر يا محمد ذاك الزمان، انتبه معي، قال وإذ يرفع، وجاءت يرفع على أنها فعل مضارع، وإذ إنما تذكر للماضي بخلاف إذا تذكر المستقبل، والمراد في ذكر المضارع وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت أن الله عز وجل يصور لدى الماضي كأنه حاضر يستحضره الإنسان، فتأتي في ذكريات العبد لما يسنح خياله ولما يسرح النظر فيما جرى، تأتيه الذكريات أن شيخا جليلا ضعيف البنية ضعيف البدن يحمل الحجارة يتناول الحجارة، من شاب من ولد قوي يناوله وهو على ضعف بدنه، صاحب همة يرفع هذا البيت شيئا فشيئا، وإذ يرفع، فكأن الفعل مضارع، كأن الفعل يتجسد، كأن التصور صورة حاصلة هي ماضية لكنها باقية، فالصلة بين المسلمين وإبراهيم صلة لا تنقطع البتة، صلة يستحضرها العبد كلما ذهب إلى تلك الديار وكلما تعلم أو علم مناسك الحج والعمرة، فجاءت وإذ يرفع على أنها فعل مضارع، لتبقى هذه الصورة شاخصة للعيان، تبقى هذه الصورة شاخصة للعيان، كل منهما يتعب بدنه ويملأ وقته في إقامة هذا البيت الذي تهفو إليه النفوس وتعظمه، وكل منهما في هذا المقام العظيم يسأل ربه عز وجل أن يتقبل منه وأن يكون مخلصا في عمله، وكل منهما كشأن المخلص إن فعل طاعة أخلص لله فيها فإنه يشعر ببركة ذلك، ويشعر في إحساس عميق من داخله أنه إن دعا فإن الله جل في علاه يتقبل منه. فهم يدعون ويشعرون، يشعرون ببركة هذا الفعل، ببركة الفعل وببركة الدعاء. فالتصور الذي ذكره الله جل في علاه قال: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، فالقواعد قائمة والبناء سبق أن وجد ثم هدم وهجر، ثم أحيا الله تعالى هذا البناء على يدي إبراهيم كشأن الكعبة فيما بعد، فقد هدمت وأرادت العرب أن تجدد بناءها، ولما جددوا بناءها احتاروا أين يضعون الحجر الأسود، فاختاروا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم، ذاك الشاب الأمين الذي يتناول الحجر من ثوب تحمله كبار القبائل أعيان القبائل، فيأخذه ويضعه في مكانه كشأن عبد الله بن الزبير لما جدد بناء البيت بعد أن هدم. وهذه سنة متجددة لله سبحانه وتعالى أن يختار ويصطفي بعض عباده لتعظيم ذاك المكان قياما وإنشاء وطوافا وإعمارا وعبادة ودعاء وابتهالا، فهذه نعمة يمنها الله عز وجل على من يشاء من عباده. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، إسماعيل بالتبع، وإبراهيم هو الأصل، إسماعيل هو الذي يحمل ويناول، وإبراهيم هو الذي ينشئ ويبني ويبني البيت شيئا فشيئا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا، لا يبنيان هذا البيت لأن يصبح مأوى لهما يستظلان تحته كحال من يريد أن يبني بيتا له، ليس هذا حاله، ليس هذا حال إبراهيم وإسماعيل. لا يبنيان البيت لغرض دنيوي، لا يشيدان هذا البيت من أجل أن ينتفعا به انتفاعا ماديا، وإنما يبنيان هذا البيت وشعارهما في البناء أنه طاعة خالصة لله، ربنا 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 تقبل منا، ربنا تقبل منا. التقبل أخص من القبول، التقبل أخص من القبول وأبلغ منه. فالتقبل أن يقبله الله عز وجل مع رضا، أن يسقط الإنسان تكليفا من ذمته مع تمام الرضا الذي يقع من الآمر للمأمور. القبول له معان في الشرع فصلها وبينها ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف، له قرابة الصفحة أو صفحة وأسطر في معنى القبول، وأنصح في الحقيقة بقراءة كلام ابن كثير رحمه الله. هنالك قبول يسقطون الذمة، يفعله الإنسان وليس له إلا ألا يسأل عنه يوم القيامة فحسب، لا يرفع الدرجات، لا يقرب من رب البريات، لا يبارك في الحسنات. أخشى أن أقول أستغفر الله، حال كثير من المسلمين انفعلوا الواجبات، يتلطخون بالنجاسات، يفعلون ما ينقض القرب من رب البريات وما يحبط تكثير الحسنات أو رفع الدرجات. مثل قبول ذكر الإنسان الذي يصلي وقد شرب الخمر، فالذي يشرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. هذا شرب الخمر ليس حصرا كما قال الإمام ابن القيم في المدارج رحمه الله، قال: البيت الذي فيه كلب أو صورة لا تدخله إيش؟ ملائكة. قال: من باب أولى لو كان في البيت خمر، لو كان في البيت خمر من باب أولى، لو كان في البيت آلات موسيقية ومعازف من باب أولى. فالذي يشرب الخمر لا ترفع له صلاة 40 يوما، لا يبعد أن يلحق بها الكذاب والمغتاب والظالم والمقصر في أمر أولاده بالصلاة، والذي لا ينصح الجيران، الذي لا يأمر ولا ينهى، لا يبعد أن يلحق به هؤلاء. هذا يرفع، لا ترفع له الصلاة 40 يوم. إيش لا ترفع له الصلاة 40 يوم؟ لا يصلي. رجل جاءنا وقال أنا شربت الخمر. نحن نقول النبي قال أن الصلاة الخمر، أن الصلاة لا ترفع له 40 يوما. إيش المعنى؟ القبول. لا ترفع، لا ترفع الصلاة له رفع قبول ورضا، قبول سقاط الذمة حاصل. الذي يأتي الكاهن لا تقبله صلاة 40 يوما. طب إيش ما يصلي؟ يصلي. من في صحيح مسلم إن الله لا يقبل صلاة الآبق، العبد إن هرب من سيده حتى يعود. طب العبد يصلي، يصلي، تقبل الصلاة؟ نعم تقبل له صلاة، ولا تقبل صلاة، تقبل على معنى ولا تقبل على معنى، تقبل لكل من سبق صلاة بمعنى أن الصلاة تسقط من ذمته، لكن الثمار المترتبة على الصلاة لا يجدها العبد. إذا نجد كثير من المصلين لا نجد ثمارا لصلواتهم في حياتهم. فالقبول ليس قبول مع رضا، وإنما القبول مجرد إسقاط العمل من الذمة، مجرد إسقاط العمل من الذمة. فمراد إبراهيم وإسماعيل لما كانا يرفعا البيت ويقولان ربنا تقبل منا، ليس القبول الذي تسقط، الذي يسقط التكليف من الذمة، وإنما يريدان التكليف الذي يقع موقع الرضا والقبول والتأييد والنصرة من الله عز وجل لمن يؤدي هذا الواجب. أحسن قبول لله، أحسن قبول لله وأبرق قبول، القبول الذي يترتب عليه إن الله مع المحسنين، إن الله مع المتقين، الذي يترتب عليه النصرة والمعية الخاصة والتأييد. نعوذ بالله من سخط الله، ونعوذ بالله من مقت الله. ما معنى المقت؟ لما تقول أعوذ بالله من مقت الله، مقت الله أن يتركك الله وشأنك، أن يوكلك الله إلى عملك، ألا يؤيدك الله، ألا ينصرك الله، ألا يرعاك الله، تترك شأنك، تترك عملك، أنت شطارتك في الدنيا. هذا المقت، نعوذ بالله من مقت الله، نعوذ بالله من مقت الله. إذا لما قال تقبل منا، القبول مع الرضا، القبول مع الرضا، ليس قبول أنت يا ربنا أمرتنا ونحن نمتثل أمرك ونفعل الفعل على وجه نكون قد أسقطنا هذا الأمر من ذمتنا. ليس هذا، ليس هذا الحد فقط، وإنما هذا الحد وزيادة، وإنما هذا الحد وزيادة. فالقبول درجات، أسماه وأعلاه على الإطلاق القرب من رب البريات. لذا هنالك كثير من الطاعات كالاعتكاف وكالصيام وكالحمد لا يوجد لها أجور منصوص عليها على وجه الاستيفاء والاستيعاب، أجورها مغيبة عن الملائكة وعن الأنبياء، أمرها عند الله. قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي، لكن الصوم عبادة فيها القرب من رب البريات، مثل الاعتكاف في القرب من رب البريات، ترتب عليه تأييد ونصرة. في عبادات فيها تضعيف الحسنات، هذه درجة رقم 2، أو رفع درجات عند الله، هذا نوع ثاني من أنواع القبول. في قبول نوع ثالث من أنواع القبول، قبول يسقط العمل من الذمة. هذا مطمع أغلب الناس هذه الأيام، اليوم القيامة الله ما يسألك ليش ما صليت، لكن إيش أثر الصلاة على حياتك؟ إيش أثرها في واقعك، في قربك من الله عز وجل؟ هذا النوع من القبول لا يطمع به إلا الصادق، إلا الصادقون، إلا المخلصون، إلا الحريصون، إلا الذين يتبرؤون من حولهم وقوتهم إلى ربهم، يعلمون العبادة لله والاستعانة بالله، لا ينظرون إلى قوتهم البتة، إنما يحققون إياك نعبد وإياك نستعين على وجه التمام والكمال. ولذا قال ربنا تقبل منا، كان كل منهما، كان إبراهيم يبني ويقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وكان إسماعيل يعطي الحجر لأبيه وهو يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، دعاء في أثناء العمل والقبول العمل، قبول العمل أهم من العمل، أسأل الله لا يقطعنا، وأسأل الله نعوذ بالله من مقته ومن سخطه ومن غضبه، ونسأل الله لا يكلنا إلى أنفسنا، ونسأل الله رب العرش العظيم أن يجعلنا من المقبولين من المتقبلين، أن يبارك لنا في الأعمال والأقوال، وأن يبارك لنا في هذا الدرس، وأن يجعله من الدروس المتقبلة عنده سبحانه وتعالى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال إنك، إن تأكيد، أنت، ما قال إنك السميع العليم، قال إنك أنت، إبراز ضمير أنت أيضا للتأكيد، إنك أنت، إنك أنت السميع العليم، أنت تسمعنا لا يغيب سمعك عنا، أنت معنا بسمعك يا الله، أنت يا الله تعلم نوايانا وتعلم لماذا فعلنا هذا الفعل، يا ربنا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هنا وفي مثل هذا المقام كعادة أئمة الأثر وأهل الحديث أورد الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري بسنده إلى عبد الله بن عباس، والذي ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم قصة بناء البيت على وجه فيه تفصيل. نستمع إلى هذه القصة ونعلق عليها بما يسر الله سبحانه وتعالى.
وقد روي عن البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل اتخذت منطقا لتعفي أثرها عن سارة،
اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، الحديث لتعفي أثرها على سارة. وما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن أول من اتخذت المنطق من النساء أم إسماعيل هي زوجة إبراهيم، والمنطق هو ما تشد به المرأة وسطها عند الأشغال عند العمل، وكانت تفعل ذلك أم إسماعيل حتى لا يظهر، إذا كان الثوب قد نزل إلى الأرض فهي تمشي فتعلم ضرتها منها مشيها ومكان سيرها، فكانت ترفع الثوب بالمنطق حتى الأثر ما يظهر لها ولا تعرف أين تذهب وأين تجيء، كعادة الضرائر فيما بينهم كل منهن تتبع الأخرى. فأول من اتخذت المنطق تشد به الوسط إنما هي أم إسماعيل، واتخذته من أجل أن تعفيه، أي أن تعميه وأن تذهب أثرها، أي أثر مشيها على من؟ على سارة الزوجة الأخرى لإبراهيم عليه السلام. نعم.
ثم جاء بها إبراهيم، ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل، وهي ترضعه حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم في أعلى المسجد.
زمزم كان بجانب المسجد، وهو ما زال زمزم، ما أدركت بزمزم التوسعات هذه الموجودة الآن في الحرم ليست هي بيت الله القديم، وإنما كان جبل أبي قبيس كان يحجب هذا الجبل، كان مرتفعا، وكان الذي يصعد عليه يرى الكعبة تحته، وكذلك الصفا والمروة طريقان داحبان ممتدان واسعان، وكذلك زمزم، وكان من وراء زمزم دوحة. والمراد بالدوحة هنا إنما هي شجرة عظيمة. الدوحة هي شجرة عظيمة كانت في البيت قريبة من زمزم، طبعا زمزم بعد ما هي وحاصلة، لما وضعوا تحت الشجرة ما كانت بعد زمزم موجودة. فجاء وقد أمره الله تعالى فاستجاب. توكل الأنبياء والامتثال للوحي والاستجابة لأمر الله دون إعمال عقل وفكر وتخوف، هذا من علامات التوكل ومن علامات التعبد والتأله الحقيقية. أمر الله نبيه في هذا المكان: ضع ابنك إسماعيل وزوجك وزوجتك وزوجتك أمه أم إسماعيل. وكان إسماعيل آنذاك رضيعا، كانت صغيرا كان يرضع، فذهب فوضع أم إسماعيل وإسماعيل تحت دوحة، تحت شجرة عظيمة قريبة من بيت الله الحرام. نعم.
وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء،
ما في أحد، بواد غير ذي زرع، مكان لا أنيس فيه لا صوت فيه لا ماء فيه. ترك الزوجة مع يجوز لواحد أن يضع أهله في صحراء ويقول الله يرزقهم، إن أمره الله يجب عليه أن يفعل، وإن لم يأمره الله فالواجب عليه أن يأخذ بالأسباب، ولا يجوز أن يرميهم في صحراء لا أنيس عندهم ولا أحد عندهم ولا طعام عندهم. وهذا ليس من التوكل، هذا من التواكل. الواجب علينا أن نأخذ بالأسباب. لكن بالنسبة إلى إبراهيم، ما الذي جعله يفعل ذلك؟ يأتينا نسمع.
فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا فيه تمر، وضع جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء.
وضع شيء يأكلونه وهو التمر، ووضع إناء فيه ماء. نعم.
ثم قف إبراهيم منطلقا،
يعني قف، العرب تقول قف إذا ولاك الرجل قفاه، يقول قف إذا ولاك الرجل قفاه، العرب تقول قف. ثم قف إبراهيم منطلقا، إيش المعنى؟ وضعهما ودار ظهره ورأوا قفاه وأخذ يمشي يرجع. نعم.
فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه أنيس ولا شيء؟ فقالت ذلك له مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم.
خلاص.
قالت: إذن لن يضيعنا.
الله أكبر، هذا التوكل، ما دام أن الله أمر خلاص أفعل. الله جل في علاه لن يخيب من يستجيب أمره، هذا التوكل، أن تعلم أن الله قد أمر، فإن أمر امتثل، وتيقن أن الله إن أمر فإن الله لن يضيعك. ولا قفاه ومشى. يا إبراهيم أين تتركنا في هذا المكان الذي لا أنيس فيه؟ يا إبراهيم. وإبراهيم يسمع ويمشي، ما التفت إليها. ففهمت، والمرأة تعلم زوجها وتعرف حاله. وإبراهيم قلنا معنى إبراهيم بالسريانية إيش؟ إبراهيم، قالوا أبراهيم،
أبراهيم،
أبراهيم، هذا معنى إبراهيم. فإبراهيم عنده رحمة، لذا النبي صلى الله عليه وسلم شبه أبا بكر بإبراهيم، وشبه عمر بنوح، فنوح عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم دعا على قومه عنده شدة وحزم، فكان عمر شبيها بنوح، وكان أبو بكر فيه رحمة وشفقة، فكان شبيها بإبراهيم. تعرف شفقة زوجها ورحمته، كيف لا وهي زوجته والولد ولده وهي امرأة والولد رضيع والمكان لا أنيس فيه والمكان لا طعام فيه ولا ماء فيه، لكن الله يتولى. وتولي الله بأن يهيئ الأسباب. لا يلزم تولي الله أن تقع الكرامات المباشرة للعبد، وإنما تولي الله أن يهيئ الأسباب. فهيئ الله لإسماعيل خير الأسباب وأحسن الأسباب، فعلمه اللغة التي يحبها. ترتب على هذا العمل أصبح إسماعيل رجلا فيه، تعلم لغة العرب وتطبع بطباع العرب. فترتب على هذا الابتلاء والامتثال أن الله أدخل على ذريته، على ولد من أولاد ذريته، أدخل عليه أن تعلم وتطبع بطباع من خير ما يقول. الأب قد يعصي فالله عز وجل ينتقم منه بولده، فيكون الولد والعياذ بالله تعالى الأسوأ ما يكون. قد يطيع فالله يكرمه بولد فيهيئ له الأسباب، بأسباب أن يتعلم، بأسباب أن يتطبع بأخلاق، يتربى على حال يحبه الله جل في علاه. كان هذا الامتثال. والله البلاء صعب، هذا بلاء صعب. لو قيل لك ضع ولدك في مكان لا أنيس فيه وتيقنت أن الله قد أمرك، الامتثال صعب، لكن هذا الامتثال كان له بركة. ننظر البركة.
فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند
الثنية،
حتى إذا كان عند الثنية،
قالوا الثنية هي الطريق في العقبة، وقالوا الثنية هي المكان المرتفع. انطلق حتى كان في المكان المرتفع، يعني لما أصبح في آخر ما تقع عينها عليه، يعني مكان مرتفع آخر الغياب، آخر نظرات تنظر أم إسماعيل إلى إبراهيم، حتى أصبح في آخر هذا، في هذا المكان، مكان مرتفع وأبعد، وأصبح في آخر منظر أم إسماعيل، آخر ما تشاهد أم إسماعيل إبراهيم. نعم.
حيث لا يرونه. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت، ثم دعا بهذه الدعوات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم حتى بلغ يشكرون.
تأمل معي كيف أن إبراهيم صاحب فطنة وصاحب قلب رحيم وصاحب فهم صحيح، لما دعا لذريته كان يفهم عن الله مراده. ربي إني أسكنت، قال، من ذريتي. يا الله ما أجمل هذا. هو على يقين أن الله عز وجل سينجي إسماعيل، وعلى يقين أن إسماعيل سيكبر، وعلى يقين أن إسماعيل سيتزوج، وعلى يقين أن إسماعيل سينجب، وعلى يقين أن أولاده سينجبون، فقال من ذريتي. المقام ما يخطر في بال أي إنسان يقول ربي إني أسكنت، قال ربي إني أسكنت من ذريتي، قال من ذريتي. هو على يقين أن الله عز وجل لن يضيع هذا الرضيع، جعل هذا الرضيع رجلا وجعله بالغا وجعله ذا بعل وجعله ذا ولد وجعل أولاده يكبرون ويبلغون ويتزوجون ولهم أولاد. هذه ذرية، هذه ذرية، أولاد أولاد الأولاد. فهو على يقين أن الله عز وجل لن يضيعه. فلما كان في أبعد شيء وتوارى عن أنظارهم بإخلاص وصدق وتوجه إلى الله عز وجل، توجه إلى البيت، توجه إلى المكان. ترى البيت غير قائم بعد، قال توجه. إذن كان البيت له أثر، كان البيت له أثر، وسيأتينا أثر البيت. كان البيت له أثر وإشارة إلى أنه أسكن ذريته في هذا المكان من أجل هذا البيت، من أجل أن يعمر هذا البيت. فنسأل الله أن يرزقنا ذرية صالحة تعمر بيوت الله عز وجل وتؤدي أوامره سبحانه وتعالى. نعم.
وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت وعطش ابنها.
نفذ انتهى، بخلاف نفذ أي خرق، النفاذ خرق، والنفذ أي فرغ وانتهى. حتى إذا نفذ يعني نفذ التمر، معها جراب تمر، أكلت يوم يومين، فرغنا من التمر، ما بقي تمر، شربنا من الإناء الذي فيه الماء مدة معينة حتى نفذ الماء، فأصبحت مع رضيعها بلا ماء وبلا طعام، بلا ماء وبلا تمر. نعم.
وجعلت تنظر إليه يتلوى أو قال يتلبط، فانطلقت كراهة أن تنظر إليه.
إذا التلبط قلنا الاضطراب والتقلب من ظهر لبطن، يعني الولد الظهر كان صغيرا عنده قدرة على الحركة، فمن شدة الجوع طارة يكون على بطنه ثم يتقلب على ظهره، يتلوى، اشتد به الجوع، قرصه الجوع، لا ماء لا تمر، ما يوجد شيء، فغلب على ظنها الهلاك، الولد سيهلك، فكانت تغادره مخافة أن يموت وهي تنظر إليه، كحال نساء إفريقيا هذه الأيام لما تأتي التبشريات الحملات التنصيرية حتى لا يموت الولد أمامها تبيعه المنصرين، والمسلمون يضعون الطعام في القمامات، وبعض الناس يموت بطرا ولا يعرف كيف يقضي أمواله، كيف يضع أمواله. هذا أمر مش خيال، هذا أمر واقع، هذا أمر واقع ولا حول ولا قوة إلا بالله. فولده يتلبط، يكاد أن يهلك، يكاد أن يموت من الجوع. نعم.
فانطلقت كراهة أن تنظر إليه، فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها.
إذا كانت هذه الدوحة، هذه الشجرة قريبة من الصفا، كانت قريبة من الصفا، بين الصفا وبين بيت الله، هذه الدوحة الشجرة التي وضعت توضع فيها إبراهيم زوجته وابنه. نعم.
فقامت عليه ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا.
قامت على الصفا، جبل معروف، تنظر، استشرفت مكانا عاليا، تنظر تريد أن ترى أحدا، تستنجد بأحد، لعلها ترى أحدا فتأخذ منه ماء، تأخذ منه طعاما. نعم.
فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف درعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، ثم أتت المروة.
كانت الصفا جبل والمروة جبل، وما بين الصفا والمروة وادي، وكان فيه نزول وصعود على وجه ظاهر، اليوم الصعود والنزول قليل، اللي هو ما بين الميلين الأخضرين. رفعت ثوبها وسعت، لو أن المسعى لا يوجد فيه رجال فاستفتتنا امرأة أريد أن أسعى لقلنا لها افعلي كما فعلت أم إسماعيل، اشتدي واركضي، لكن الذي يمنعنا أن نفتي النساء من الشد في السعي إنما هو إيش؟ وجود الرجال، ولا سيما مع ضيق الملابس، فأرداف المرأة إن ركضت تظهر على وجه ظاهر، فلو كان ما فيه رجال نقول لها اسعي وافعلي كما فعلت أم إسماعيل، فنحن لما نشتد في السعي إنما نتشبه بأم إسماعيل، نتشبه بامرأة، فأنت تشبه المرأة بالمرأة من باب أولى. طبعا نحن نتشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا هو أصل الفعل، أن هذا الفعل الذي هو اشتداد بين الصفا والمروة إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن أم إسماعيل فعلت هذا. نعم.
ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك سعى الناس بينهما.
فلذلك سعى الناس بينهما، ذكريات إبراهيم وزوجة إبراهيم وابن إبراهيم، مكة كلها فيها صلة بإبراهيم، عرفات فيها صلة بإبراهيم، الأضحية فيها صلة بإبراهيم، فسعى الناس بينهما لفعل أم إسماعيل. نعم.
فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت صه تريد نفسها، ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث.
إذن هي قالت صه، قالت ثم تسمعت تريد نفسها، ومعنى تريد نفسها أي سكتت نفسها وكأنها تريد أن تتحقق من صدق ما سمعت، تريد أن تتحقق أن الذي سمعته ليس وهما، فتقول لنفسها صح، تأكد هل هذا الكلام صحيح أم لا. نعم. إن كان فسمعت أيضا فقالت قد أسمعت إن كان عندك غواث، والمراد بالغواث استجابة المستغيث، والمراد هنا المعونة، يعني لعلي أرى من يغيثني، من عنده معونة لي ولولدي، هذا المراد إن كان عندك غواث. الغواث والغياث والغوث مصدر لغاثة يغيث، غواثا وغياثا وغوثا في العربية، وهي المعونة وإجابة المستغيث. نعم.
فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه حتى ظهر الماء، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا،
أي تجعل له حوضا. ما فائدة كثرة الماء في ذاك المكان، في ذاك الزمان، في ذاك الوقت، على ذاك الحال، وابنها يتلبط الماء الغزير، ما فائدته؟ تريد شيء قليل سريع، بدأت تحوض الماء، تجعل له حوض صغير تجمع فيه الماء حتى تذهب فتأتي بولدها فتشرب، ما تريد ماء غزير كبير، بدأت تحوض الماء، تجمع الماء. نعم.
وجعلت تغرف الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا.
والمراد بعين معينا أي لكانت زمزم ماء ظاهرا جاريا لا يتعذر أخذه على أحد، كان زي النهر الصغير ماء جاري. لو أن أم إسماعيل ما فعلت هذا لكان جداول الماء، كان زمزم جداول الماء، كل من يمشي يأخذه، لكن شاء الله عز وجل أن تحوض الماء، فكان زمزم عبارة عن بئر ونبع يسير، لأنها حوضته جمعته في حوض، فيخرج ينز الماء نزل، ويخرج الماء شيئا فشيئا رويدا. نعم.
قال فشربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك لا تخاف الضيعة.
الله أكبر. الله عز وجل جبر تسرها وسكن خاطرها وذكر لها ما يصدق خبر زوجها. الله عز وجل يؤيد الصادق، يهيئ الصادق الذي يمتثل أمر الله في صعوبة، يهيئ له ما يونسه، ما يجعله يأنس في هذا. فالملك قال لا تخاف الضيعة، لن تضيع، وهذا أحسن ما كانت تحتاجه بعد أن شربت الماء، تحتاج تشرب، فولدها الذي يتربط ينتهي المشكلة هذه، ثم تحتاج إلى من يطمئنها. الملك قال لا تخاف الضيعة. نعم.
فقال لها الملك لا تخاف الضيعة، فإن هاهنا بيتا لله يبنيه هذا الغلام وأبوه.
إذن كان جبريل على خبر، وكان ينتظر ذاك الخبر، فإذن هذا الخبر خبر عظيم، خبر بناء البيت خبر عظيم، أعلم الله جبريل بأنه سيكون، وكان وجود أم إسماعيل وإسماعيل ممهدات وإرهاصات ومقدمات لإنشاء هذا البيت، وكان الأمر كذلك. نسمع تتمة القصة
وأن الله لا يضيع أهله، وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتي.
نعم، الرابية التلة اللي يصير، كان البيت مرتفع، إذن البيت له أصول. إذن إبراهيم لما بنى البيت على القواعد كان قائم. إذن ما قبل بناء إبراهيم كان البيت حاصلا، كانت تأتيه السيول في مكان مهجور فهدم، بقيت أصوله، بقيت قواعده. إذن إبراهيم جدد بناءه، إذن إبراهيم جدد بناءه. وذكر جبريل أن الله عز وجل يعني أن الله إن فقال فإنها هنا بيتا لله يبني هذا الغلام، لا يبعد أن يكون الملائكة قطعا جل الملائكة يعرفون هذا البيت، أن جبريل وغيرهم ملائكة. وبهذا تمسك من قال إن الذي بنى هذا البيت هو الملائكة، أول من بنى البيت الملائكة. نعم،
وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم من جرهم،
هي قبيلة عربية معروفة،
أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كذا، فنزلوا في أسفل مكة
من طريق كذا كذا وليس كذا، وهي الثنية الأعلى مما يلي مكة من جهة المعلى، وهي تكون بالضم والقصر، كذا وكذا يقولون، كذا وكذا يقولون. البيت دخله النبي بالفتح وخرج منه بالكسر، النبي دخل مكة من كذا بالفتح وخرج منها من كذا بالكسر، كذا وكذا، فدخل البيت من كذا، كذا اللي هو أعلى مكة اللي هي جهة شعب أبي طالب، اليوم يعني شعب أبي طالب يكون من جهة باب بني شيبة، يعني من يستحضر منكم المكان الآن يكون بالقرب من نفق معيصم قبل الدخول على النفق، قبل الدخول على النفق بالقرب من ما أدري إذا كنتم تستحضرون، هنالك مكان يسمى مكتبة المصطفى مقابل باب بني شيبة. جل الباحثين المعاصرين يرون أن هذا أن هذه المكتبة هي البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا البيت جعل مكتبة، هي بيت يعني من طابقين قائمة اليوم موجودة. هذا المكان هو الذي كانت تعيش فيه بنو هاشم، والذي كان يعيش فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأجداد النبي صلى الله عليه وسلم وقريش إلى آخره، وورثوه يعني كابر عن كابر. نعم،
فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا
عائفا، والطير عائفا بالفاء وليست بالقاف، فرأوا طيرا عائفا، والطائر العائف هو الطائر الذي يتردد حول الماء في العربية. نعم،
فقالوا إن هذا الطائر لا يدور على ماء، لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا
الرسول والوكيل، أرسلوا وكيلا نعم،
فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس،
يعني النساء تحب الأنس، تحب أن تجد من يونسها ومن تراه ويراها، من تحدثه ويحدثها. فلما نزل هؤلاء القوم من العرب تآنست، ذهبت وحشتها، واشتراطها كما في الحديث فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم فأقبلوا أبو إسماعيل عند الماء فقالوا تأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم ولكن لا حق لكم في الماء عندنا. في هذا دل على أن من أنبط ماء في مكان خال في فلات من الأرض ملكه ولا يشاركه فيه غيره في السقيا إلا برضاه، ولا يجوز للمسلم البتة أن يمنع فضل الماء، بل ورد وعيد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق من يمنع الماء. لكن السقيا تكون له أولا، ثم إن بقي فضل في الماء فيحرم عليه شرعا أن يمسك هذا الفضل، والواجب عليه البذل، الواجب عليه أن يبذله. وهذا الذي حصل مع أم إسماعيل، اشترطت عليهم أن السقيا لها، أن لا حق لهم، السقيا تحت إمرتها وتحت كلمتها وتحت رعايتها تكون لها. والعرب من عادتهم أنهم يأنفون من أن يمسكوا الفضل ولا سيما فضل الماء. نعم.
فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنسى، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم، وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم وأعجبهم.
أنفسهم يعني أصبح فيهم نفيسا مرغوبا مطموعا فيه، حتى إذا شب الغلام تعلم العربية منهم أنفسهم وأعجبهم، أصبح نفيس، أصبح له قيمة، رأوا فيه أخلاق، رأوا فيه رجولة، والعرب تحب الأخلاق، أنفسهم أعجبهم، أعجبهم هذا الشاب. نعم.
وأنفسهم حين شب، فلما أدرك زوجوه امرأة منهم، وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته.
والتركة هو ولد الإنسان، وأصل التركة بيضة النعام، أصل التركة في اللغة بيضة النعام، أي نعم. فالتركة اسم للشيء المتروك، ما تركه ها هنا يعني. ترك زوجة وترك الولد. نعم.
فلم يجد إسماعيل، فسأل امرأته عنه، فقالت خرج يبتغي لنا.
خرج يبتغي لنا أي خرج يسعى لنا ويطلب الرزق، خرج يطلب الرزق. نعم.
ثم سألها عن عيشهم وهنيئتهم، فقالت نحن بشر، نحن بشر، نحن في ضيق وشدة. فشكت إليه، قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه أنس شيئا، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم.
كأنه أنس شيئا، أبصر شيئا فيه أثر لقدوم أحد، إيش خطوات في الطريق، خطوات في الرمل، في التراب، أنس شيئا، لاحظ شيئا، لاحظ قدوم أحد، لاحظ شيئا لم يعهده، لم يكن معقولا، هذا معنى آنس شيئا. قال هل جاءكم من أحد؟ نعم.
قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا فسألنا عنك، فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أننا في جهد وشدة.
ولم تسأله من أنت وماذا يخصك هذا الذي تسأل عنه. فالمرأة إن كانت قاسية ما أسوأها، والمرأة حرمت حسن الإدارة يعني هذا خذلان من الله عز وجل. نعم.
قال فهل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك.
علماء الفقه استنبطوا من هذه القصة أن الطلاق له ألفاظ صريحة وكناية، وأن الألفاظ الصريحة تقع دون نية، وأن ألفاظ الكناية لا تقع إلا بنية، وأن عبارة غير عتبة بابك من ألفاظ الطلاق، من كنايات الطلاق وليست من ألفاظ الطلاق الصريحة. يعني ما واحد يقول لزوجته أنت طالق، يقول إيش قصدك أنت طالق، يقول إيش قصدك، العاقل ما يقول كلمة إلا وهو إلا القصد ظاهر. بس لو واحد قال أنا قلت لزوجتي حبلك على غاربك، امشي على حبل شعرك، قال لزوجته أو أبوه أمره غير عتبة بابك، هذه ألفاظ كناية، فالفاظ الكناية تكون على حسب نية القائل. وأفهم الناس بأبيه الولد، فمجرد ما زوجته قالت يقول غير عتبة بابك، فهم أن هذه كناية ورّة عن الطلاق، فوصلت الرسالة وهي لا تفهمها، وصلت طلقني وهي لا تفهم هذه الرسالة، ففهم الولد عن أبيه بمجرد التورية. وهذا من ذكاء إبراهيم وتوفيق الله له، ومن توفيق الله لولده، ومن البر، هو لم يره، مجرد إشارة نفذ. إذا العلماء يقولون هل يجب على الولد أن يطيع أباه إن أمره بطلاق زوجته؟ يقولون إذا كان الولد عادل، إذا كان الوالد عادلا عالما لا يعرف عنه بل، ولا يعرف عنه غفلة، ولا يعرف عنه ظلم، فقد يرى الوالد شيئا مشينا على الزوجة، ويرى أن من المصلحة الكتمان وعدم الإخبار، فيقتصر على الأمر بالطلاق، فيكون الخير للولد في الدنيا والآخرة أن يؤمر بالطلاق. فالواجب حينئذ على الولد، الواجب حينئذ على الولد الامتثال والطاعة، ولا يجوز له المعصية. أما إذا كان الوالد أمر ولده أن يطلق زوجته لأن زوجته ما تبرجت وما ارتدت الجلباب، ووالده أبله لا يعظم أوامر الله، ووالده ظالم لا يقيم شأنا لأمر الله عز وجل، فمعصية الوالد في هذا الأمر حين ذاك طاعة وعبادة لله. فمعصية الوالد في هذا العمل طاعة لله جل في علاه. فإذا الأمر يدور على حسب حال الوالد علما وعدلا، والله تعالى.
قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك فالحقي بأهلك، أو فألحقي بأهلك، وطلقها وتزوج منهم بأخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه، فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم، وسألها عن عيشهم وهيئتهم، فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل، قال ما طعامكم، قالت اللحم، قال فما شرابكم، قالت الماء، قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم لدعا لهم فيه. قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقه. قال فإذا جاء زوجك فأقرئي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه، فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أن بخير. قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنهم ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له،
نبلا له يعني نبلا له، يهيئ له نبل،
نبلا
له الذي يصاد به وتطلب به الأغراض. نعم،
وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبة من زمزم، فلما رآه قام إليه وصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد،
يعني من التحية وتقبيل اليد أو تقبيل الرأس على حسب العادة المرعية عندهم آنذاك، كالعادة التي يصنعها الوالد مع ولده ويصنعها الولد مع والده. نعم،
ثم قال يا إسماعيل إن الله أمرني بأمر، قال فاصنع ما أمرك ربه. قال
مباشرة، هذه التربية الإيمانية الصحيحة، إن الله أمرني بأمر اصنع ما أمر ربك. نعم،
قال وتعينني؟ قال وأعينك.
في رواية قال أمرني أن آمرك أن تعينني، قال أفعل. نعم،
قال فإن الله أمرني أن أبني هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما حولها،
أكمة رابية، مكان مرتفع من الأرض. نعم،
قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، فوضعه له فقام عليه
حجر مقام. وتكلمنا عن هذا لما فسرنا قول الله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. المراد بالحجر حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر، لما تعب الشيخ ولم استطاع أن يرفع البناء إلا بأن يصعد على حجر هو مقام إبراهيم. نعم.
فوضعه له فقام عليه وهو يبني وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
كان الحجر يدور بدوران إبراهيم حتى أتم إبراهيم البناء، فجعل الحجر ملاصقا للبيت بعد الحجر الأسود. وقيل أن جبريل نزل بالحجر الأسود، وهذا سيأتينا في ما نعم سيأتينا هنا والله تعالى أعلم في هذا المقام أن إبراهيم أن جبريل نزل بالحجر الأسود من الجنة، والحجر الأسود هو من الجنة، وهذا يأتينا ذكره إن شاء الله تعالى في درس غد. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.